وكذلك أيضا مثلا في من تردد في الحكم على من يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام ويشهد الشهادتين ويدعو الأموات مثلا ويستغيث بهم، فكما تقدم لنا أن هناك خلاف في حكم هذا الصنف، هناك من رأى كفرهم وهو الصواب والصحيح والذي دلت عليه الأدلة، وهناك من لم يرى كفرهم بل قال أن هؤلاء لا بد أن تقوم عليهم الحجة، عفوا طبعا يعني الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم هؤلاء إذا كانوا جهالا، وأما إن كان الشخص عالم ويدعو الأموات ويستغيث بهم فهذا ما فيه خلاف، هذا مجمع على كفره، على كفر هذا الصنف، ومن شك في كفر هذا الصنف هذا كافر عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن الله عز وجل قد حكم على هذا الصنف بالكفر. لكن الذي توقف فيه أهل العلم هو من لم تقم عليه الحجة، وذلك كان يكون جاهلا مثلا، فهل هذا الصنف هل يعتبر كافر أو ليس بكافر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه كافر والحجة قائمة عليه وهو في صلب أبيه آدم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة وهم في صلب أبيهم آدم، أو عفوا الله عز وجل قام الحجة على العباد وهم في أصلاب أبيهم آدم بأنه هو ربهم، بأنه هو ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما في صحيح مسلم في حديث حماد عن ثابت عن أنس أنما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام قال أين أبي؟ قال أباك في النار، وعندما وجد في نفسه قال إن أبي وأباك في النار. فأقول أن هذا الصنف الذي وقع فيهم خلاف من توقف في كفرهم أو لم يكفرهم هذا ما يحكم عليه بالكفر، لا، وإنما مقصود المصنف رحمه الله في الكفار المشركين الذين اتفق المسلمون قاطبة على كفرهم، والذي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنهم كفار. وكما ذكرت في من دعا الأموات واستغاث بهم مثلا وهو عالم فهذا لا شك في كفر، هذا ما في خلاف، ومن شك في كفر فهو كافر. وإنما أهل العلم اختلفوا في من يزعم أنه جاهل وأنه ليس بعالم وأنه لا يدري عن هذا العمل أنه كفر، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأما من كان عالما واستغاث بهؤلاء الأموات وما شابه ذلك فهذا لا شك في كفره، ومن لم يكفر فهو كافر. فإذا الذي يتلخص لنا أن الكفار هم في الحقيقة انقسموا إلى قسمين، القسم الأول هم الذين أجمع المسلمون قاطبة على كفرهم، فهذا الصنف من لم يكفرهم فهو كافر عافانا الله وإياكم من ذلك، أو من شك في كفرهم. وأما القسم الثاني هم الذين وقع فيهم خلاف ويزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام ووقعوا في ناقض من النواقض التي وقع فيها خلاف هل هذا الناقض كفر أو لا، فهذا الصنف ليس هو مقصود المصنف، وهذا بالإجماع بين أهل العلم، هذا بالإجماع بين أهل العلم. وإنما هناك بعض الجهال من لا يفهم جعل هذا الصنف المختلف فيه جعل أيضا من شك في كفره أنه كافر، ولا شك أن هذا باطل وليس بصحيح، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يتقي الله ما استطاع وأن يبحث عن الحق، فإن تبين الإنسان الحق في تارك الصلاة بأنه كافر عليه أن يحكم بكفره، ومن لم يتبين له كفره وتوقف لأدلة أخرى في ظنه أنها تدل على عدم الكفر فهذا يكون قد اجتهد وأدى ما عليه، فهو إما أن يكون مصيب له أجرين وإما أن يكون مخطئ له أجر واحد، والذي يترجح عندي أنه مخطئ، وذلك أن تارك الصلاة يعتبر كفر. فإذا المقصود أن الكفار في هذه المسألة في تكفيرهم ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول هم الذين أجمع أهل الإسلام قاطبة على كفرهم، فهذا الصنف من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فهو كافر لأنه كذب ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لم يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لم يؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه كذلك أيضا لم يستسلم لما جاء عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر عافانا الله وإياكم. وأما من وقع فيهم خلاف فهذا ليس هو المقصود المصنف في ذلك. نعم، بقي نقطة ثالثة أو مسألة ثالثة في قول المصنف رحمه الله أو صحح مذهبهم، وهذه مسألة مهمة جدا، وذلك أن هناك من يثني على هؤلاء الكفار ويثني على أعمالهم وعلى أفعالهم ويبالغ في الثناء عليهم، فلا شك عافانا الله وإياكم من ذلك أن هذا ردة وخروج عن ملة الإسلام، لأن هذا موالاة وتصريح لمذهب هؤلاء. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا من توليهم. وكذلك أيضا عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. فمن أثنى عليهم وصحح مذهبهم وأطراهم وحسن أفعالهم وأقوالهم فهذا عافانا الله وإياكم جدا. وإما أن يثني الإنسان على شخص كافر بصفة هو متصف بها، كان يثني عليه مثلا بالصدق أو يثني عليه مثلا بالكرم أو يثني عليه مثلا بالشجاعة، فهذا حق وليس فيه شيء. فلا شك نحن نثني مثلا على عنتر بن شداد بالشجاعة وهو من المشركين الذين ماتوا قبل البعثة، ونثني على عدي بن حاتم عفوا ونثني على حاتم بن عبد الله الطائي، طبعا عدي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأقول نثني على حاتم بن عبد الله الطائي بالكرم فهذا حق وليس فيه شيء. وأما الثناء عليهم وإطرائهم وتصحيح مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم وحتى يصل ببعض الناس والعياذ بالله إلى تقديمهم على المسلمين وأنهم أحسن من المسلمين، فهذا كل من الردة عافانا الله وإياكم من ذلك. وفيما رواه الدارقطني وحسن الحافظ بن حجر أن أحد الصحابة قال كان عفوا أبو سفيان قبل أن يسلم، أبو سفيان كان قبل أن يسلم معه رجل آخر من الصحابة، فقال واحد من الصحابة أبو سفيان وفلان، جاء أبو سفيان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه، فنهى أن يقدم فقط الاسم اسم الكافر على المسلم، نهى أن يقدم أن يبدأ بالتقديم بالكافر قبل المسلم. وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا، كثير من الناس يقدم المسلم الكافر بس مجرد تقديم، يعني أما من قدمه في أقواله وأعماله فهذا لا شك في ردته، لكن ما يجوز الإنسان أن يبدأ به، لا تبدأ به في سلام ولا أيضا تبدأ به في إعطاء أن تعطيه شيء. طب السلام ما يجوز أن تبدأ بالسلام إلا اللهم إذا كانت لك حاجة إليه فسلم عليه سلاما مقيدا، السلام على من اتبع الهدى كما ثبت في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل، هذه طبعا في البخاري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على من اتبع الهدى، ثم دعا هرقل إلى الإسلام، فهذا سلام مقيد بالهداية، إن اهتدى هذا الإنسان فالسلام واقع عليه وإن لم يهتدي فالسلام لم يقع عليه. وأما أن تبدأ بالسلام المطلق الذي ليس بالمقيد فهذا لا يجوز. كذلك أيضا معك شيء بتعطيه، عفوا معك شيء وهناك جمع من المسلمين ومعهم كافر، فلا يجوز أبدا أن تبدأ هذا الكافر، لا يجوز أبدا أن تبدأ هذا الكافر بالعطاء. وطبعا أشد من هذا الثناء على الكافر وصفه بالسيادة، طبعا الثناء على الكافر كما ذكرت قبل قليل لعلي أضبط بضابط فأقول الثناء على الكافر هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يثنى عليه ثناء مطلقا ويصحح مذهبه وقوله وعمله فهذا ردة وكفر عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن يثنى على هذا الكافر بثناء فيه نوع من التبجيل والتعظيم، فهذا نوع من الولاة ويسخط الرب عز وجل، وذلك كان يقول له يا سيد يا مستر، فمستر يقوم تقوم مقام سيد لنا معناها سيد في اللغة العربية. وفيما رواه النسائي في حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فهذا الشيء لا يجوز، يعتبر نوع من الموالاة ويكون كبيرا من كبار الذنوب. والثالث أن تثني عليه بصفة هو متصف بها من الصفات الجميلة التي ليست بصفات دينية وإن كان لها علاقة بالدين كما تقدم، الشجاعة والكرم والصدق وما شابه ذلك، أو مثلا تكنيه كما كن الرسول عليه السلام عبد الله بن أبي بن أبي سلول كنا بأبي الحباب. فهذه الكنية لا بأس فيها، هذه الكنية لا بأس فيها. نعم، ولعلي طبعا أذكر الموالاة وإن كانت راح سوف تأتينا بمشيئة الله، لكن لعلي أذكرها الآن. أقول لا شك أن الله عز وجل نهى عن موالاة الكفار، والموالاة لها خمسة معاني أو تكون بخمسة أشياء: أولا النصرة والتأييد، وثانيا المحبة والمودة، وثالثا المبالغة في التعظيم والاحترام، ورابعا كثرة المخالطة والمعاشرة، وخامسا التشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم وهديهم. فهذه خمسة معاني من معاني الموالاة. فبالنسبة للنصر والتأييد، من ناصرهم وأيدهم على المسلمين، من ناصرهم وأيدهم على المسلمين فهذه ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. والدليل على أن هذا ردة قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهذه الآية نزلت في أناس من المسلمين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة وخرجوا مع الكفار مكرهين، فحكم الله عز وجل بأنهم في نار جهنم عافانا الله وإياكم من ذلك. فما بالك فمن ناصر وأيد الكافر على المسلم فهذا قد ارتد وخرج عن الدين عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا. وأما مناصرة الكفار على بعضهم من أجل دفع ضرر هؤلاء الكفار الآخرين فهذا حق، فهذا حق، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس المجوس لأن هؤلاء أقرب. وأما مناصرة الكافر على المسلم فهذه ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وأما الأمر الثاني وهو المبالغة في الاحترام والتعظيم فهذا كما تقدم، فهذا موالاة عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن المبالغة في الاحترام والتعظيم هو قول الإنسان لهؤلاء الكفار يا سيد ويا مستر، وتقديمه على المسلمين، أو جعل أعلام هؤلاء الكفار متساوية مع أعلام المسلمين، أو مصاحبته والمشي معه مع التبجيل والاحترام والفرح باستقباله وبقدومه، فكل هذا نوع من الموالاة، كل هذا عافانا الله وإياكم نوع من الموالاة، وهو داخل في المبالغة في الاحترام والتعظيم، وهو داخل في المبالغة في الاحترام والتعظيم. الأمر الثالث الذي هو المحبة والمودة، فأيضا هذا من موالاة هؤلاء الكفار. وكما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وطبعا المقصود بهذه المحبة المحبة الدينية، فالمحاب أنواع. قد يحب الإنسان الكافر محبة محبة شهوة، وذلك كان يحب رجل المسلم زوجته الكتابية، فهذا حق، وقد شرع الله عز وجل كما نعلم زواج المسلم بالكتابية، ولم ينهى عن المحبة والمودة التي تكون فيما بينه وبينها. والله عز وجل أخبرنا وجعل محبة ومودة بين الرجل وزوجته، فهذه المحبة لا بأس بها. أو أن يحب المسلم الكافر محبة طبيعية ومحبة رحمة، مثل أن يحب الإنسان أمه الكافرة، فالله عز وجل لم ينهى عن ذلك، بل أمر بطاعتها ما لم تأمر بمعصية وتدعو إلى الشرك. ورسول الله سم كان يحب عمه أبو طالب، وذلك أنه شفع له، فهذه محبة طبيعة جبلة. الله عز وجل جعل محبة ما بين القريب وقريبة على قدر قرابة هذا القريب من قريبة، فكلما كان أقرب كالأم أو الأب كلما كان المحبة أكثر. فهذه ليست مقصودة، وإنما المقصود هو المحبة الثالثة المحبة الدينية. ولابد أن المسلم يكره هذا الكافر على ما عليه من الكفر. هو قد يحب من وجه، مثلا يحب رجل زوجة الكتابية محبة الشهوة من وجه، ولابد أن يبغضها لاعتقادها الفاسد وأن يتبرأ من اعتقادها، فهذا لابد منه، فهذا لا ينافي هذا. نعم. والأمر الرابع هو كثرة المخالطة والمعاشرة. مجرد الاختلاط لحاجة ولمقصد هذا لا بأس به، والله عز وجل أخبر في سورة الكاف عن رجل مسلم وكافر، فقال عز وجل: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فسماه الله عز وجل صاحبا له، والصاحب هو كل من صحب شخصا حتى ولو كان هذه المصاحبة قصيرة لمدة ساعة. فالمصاحبة عندما تكون لمقصد، وذلك طبعا لابد أن تكون يسيرة وقليلة ولحاجة، هذه المخالطة لحاجة ولمقصد. ومن المعلوم أن اليهود كانوا يأتون إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يسألونه، فهذا لا بأس به. أو أنك تأتي لهؤلاء الكفار فتدعوهم، فهذا أيضا حق، أو تشتري منهم حاجة وما شابه ذلك. وأما كثرة مخالطتهم ومعاشرتهم فهذا لا يجوز، وهذا نوع من الموالاة. وفيما رواه النسائي من حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم، وأن يفارق المشرك، وأن يفارق ماذا؟ المشرك. فلا بد من مفارقة المشركين، لا بد من مفارقة المشركين حسا ومعنى، حسا بجسدك ومعنى بما يحملون من اعتقادات تفارقها بالبراءة منها والكفر بها. فينبغي أن ينتبه الإنسان الذي يسافر إلى بلاد الكفار، فأولا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، أولا لا يجوز كما تقدم، وأن يفارق المسلم وأن يفارق المشرك كما قال جرير: بايعته الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم، وعلى مفارقة المشرك. فأولا لا يجوز، ثانيا أن هذا يجوز من أجل مقصد صحيح، إما أن يكون دعوة كما تقدم، وإما أن يكون مثلا علاج وحاجة ما ستدعو إلى ذلك، فهذا لا بأس به بشرطين: الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به شبهات هؤلاء الكفار. والله عز وجل أوجب علينا أن نبتعد عن مواطن الفتنة كما في صحيح البخاري في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بوب عليه البخاري في صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن. وفيما رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي فليهرب منه. قال: يأتيه الرجل وهو يظن أنه مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات. فلابد من الابتعاد عن مواطن الفتنة، فلابد أن يكون عند الشخص علم يدفع به فتن هؤلاء شبهاتهم، والثاني يكون عند إيمان يدفع به الشهوات التي عندهم. فمن المعلوم أنهم واقعين في الرذائل وفي الشهوات وفي المعاصي والسيئات والزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا بد أن يكون عند المسلم حصانة من هاتين الجهتين، وينبغي له أن لا يطيل. يعني بعض الناس الآن تجد يذهب 4 سنوات يدرس، أو يذهب 8 سنوات يدرس. لا بد أن الإنسان يتغير. تجد 8 سنوات بين الكفار، هذا أمر، هذا إذا أقمت إقامة. إلا اللهم إنسان مضطر هارب بدينه فهذا له شأن آخر. هذا رجل مضطر، والرسول عليه السلام أمر الصحابة بالهجرة إلى بلاد الحبشة، الهجرة الأولى كما نعلم، أمرهم إلى أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، بلاد النصارى، بلاد كفار. وقال عندهم ملك لا يظلم الناس. فالإنسان إذا اضطر إلى أن يفر بدينه فهذا أمر مشروع. وأما أن يذهب ويجلس 8 سنوات ويجلس 10 سنوات بعض الناس ويجلس 4 سنوات فهذا أمر خطير. وفي الغالب ما يسلم الإنسان، في الغالب ما يسلم، لا بد أن يتغير في الغالب. والأمثلة على هذا كثير، وكثرة الإمساس تميت الإحساس. إذا كان الجماد يتأثر بالمخالطة، إذا ما بالك بالإنسان. الآن لو أن هناك ماء صافيا وألقيت فيه شيء له رائحة كريهة، أو ألقيت فيه ميتة، الماء يفسد وهو جماد. بل أن الإنسان عندما يخالط الحيوانات يتأثر فيها، إن كانت هذه الحيوانات معروفة بالشدة وبالقسوة كالإبل فيتأثر فيها، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الإبل هم أهل القسوة وغلظ القلوب، وأهل الغنم أهل السكينة. لا بد أن الإنسان إذا كان الحيوان يتأثر به ما بالك بإنسان مثله، فلا بد أن يتأثر. وأما التشبه فهذا أيضا نوع من أنواع الموالاة، وقد جاء نص خاص وهو حديث ما رواه الإمام أحمد من حديث حسان بن عطية عن ابن المنير بن جوش عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فتشبه بالكفار يصير الإنسان من هؤلاء الكفار، عافانا الله وإياكم من ذلك. والتشبه على قسمين: إما تشبه أكبر فهذه ردة وخروج عن الدين، وإما يكون هذا التشبه تشبه أصغر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد لبس لباس الكفار ما قال إن هذا كفر، وإنما أمر بأن يخلع هذه الثياب وأن يحرقها. فهناك تشبه أصغر، هذه معصية ولا تجوز، وهناك تشبه أكبر فهذه ردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. كان يتشبه بهم في شيء من دينهم، وذلك كان يأتي رجل يلبس لباس القساوسة أو يلبس الصليب، فهذه ردة، عافانا الله وإياكم. هذا تشبه أكبر بهؤلاء الكفار وتعظيم لهذه الأشياء التي تعتبر طغيان ومن الطواغيت. فالصنم هذا، فعفوا الصليب هذا صنم، فهذا تقديس لهذا الصنم، ومن قدس ما عند الكفار كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الإسلام. الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فلازلنا في النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي تنقض الإسلام والإيمان. فتقدم لنا ثلاثة نواقض، ونأتي اليوم بمشيئة الله إلى الناقض الرابع، والذي هو من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه. فمن كان معتقدا لذلك فلا شك في خروجه عن الإسلام، ويعتبر مرتدا بعد إن كان مسلما، بعد أن كان مسلما. وأقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يعتقد الإنسان أن حكم وهدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من هدي وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قسم. وأما القسم الثاني هو أن يعرض عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكمها ولا يتحاكم إليها، فهذا قسم آخر. والقسم الثالث هو من يعتقد أنه يسعه الخروج على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمه. فعندنا ثلاثة مسائل أو ثلاثة أقسام. أما القسم الأول وهو من يعتقد أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، عفواً، إن من يعتقد أن غير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن حكمه، حكم هذا الشخص أكمل من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعاً الهدي معناه هو الطريقة والسنة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الأحكام التي حكم بها عليه الصلاة والسلام وبلغها عن ربه سبحانه وتعالى. فالهدي أعم والحكم أخص. فالهدي والطريقة والسنة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام هو جميع الدين الذي أتى به عن ربه سبحانه وتعالى، والذي بلغه عن الله عز وجل. والحكم داخل في الهدي. وفي الحقيقة أن بين هاتين الكلمتين ترادف وتداخل، فالهدي هو الحكم والحكم هو الهدي، والهدي قد يكون عم من الحكم. نعم. فمن اعتقد ذلك فهذا عافانا الله وإياكم كافر من جهتين. الجهة الأولى هو أنه كذب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الدين والطريقة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي أكمل وأحسن وأفضل الطرق، وأنه لا يسع أحدا من الناس أن يخرج عن هذه الطريقة. فالله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أن هذا الدين الذي أوحاه لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه السعادة، وهو الذي فيه الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال تعالى على لسان الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت بمعنى هذه الآية. وكذلك أيضا من الأحاديث كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، كان إذا خطب الناس في يوم الجمعة كان مما يقول في خطبته أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان الذي يعتقد أن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من حكم الرسول وأحسن من هدي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون قد كذب بهذه النصوص ولم يؤمن بها، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا شك من كان هكذا فهو مرتد وخارج عن الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. الوجه الثاني في تكفير هذا الشخص الذي اعتقد ذلك هو عندما يعتقد بأن هناك من هديه أكمل وحكمه أحسن من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو حكم الله عز وجل، فهذا يكون قد انتقص الخالق والعياذ بالله. ولا شك أن من انتقص الرب سبحانه وتعالى فهذا خرج عن الدين وكفر بربه، عافانا الله وإياكم. فهذا الشخص يكون قد انتقص الخالق عز وجل وفضل المخلوق على الخالق، عافانا الله وإياكم من ذلك. والله عز وجل يقول عن الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فما بالك بمن يجعل المخلوق أفضل من الخالق، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما قال تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره. فهؤلاء الناس الذين اعتقدوا ذلك زادوا على تسوية غير الله بالله، بل جعلوا هذا المخلوق أفضل والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. فليس هناك أحد أحسن حكما من الخالق عز وجل، وليس هناك هدي أفضل من الهدي الذي أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية هي في التحاكم لغير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة قد أشرت إليها فيما سبق، وهذا أيضا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله عز وجل بذاته المقدسة بأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما حصل له وفيما شجر بينه وبين الناس، وأنه ليس هذا فقط، بل عليه أن يرضى بذلك وأن يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يرضوا بهذا الحكم. هذا الأمر الثاني. والثالث أن يستسلموا وينقادوا إليه ويعملوا بما فيه. وكما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما قال تعالى بعدها بآية: فأولئك هم الظالمون، وقال بعد بآيتين: فأولئك هم الفاسقون، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في معنى هذه الآية. وكما ذكرت لكم فيما سبق ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عندما سئل عن الرشوة في الحكم قال: ذاك الكفر، فعرف الكفر قال: ذاك هو الكفر، يعني هو الكفر الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما تقدم لنا فيما سبق أن الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عندما ذكر واقعة التتار وأنهم كانوا يحكمون بالياسق، وهذا الياسق مجمع من شرائع متعددة، أنه حكم أنه نقل إجماع أهل العلم على أن هذا كفر بالله وخروج عن ملة الإسلام، نقل الإجماع على ذلك. والنصوص التي تقدمت واضحة في هذا. وكما تقدم لنا فيما سبق ما جاء عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه بل هو كفر دون كفر. فهذا كما حمله بعض أهل العلم على الخوارج، وأن الخوارج هم الذين كانوا يكفرون بالمعاصي والسيئات، وأن هذا في بعض المسائل وليس في حق من نحى شريعة الخالق، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله عز وجل أقسم بذاته المقدسة أن من لم يتحاكم إلى شريعته ودينه فهذا ليس بمؤمن. نعم. أما المسألة الثالثة وهي من يظن أنه يسعه الخروج على الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنها ليست بلازمة له، فلا شك أن هذا أيضا كفر آخر ومخرج عن الملة، وذلك أن الله عز وجل أمر الناس بالدخول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بالاستسلام وبالانقياد إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلي بعد أن ذكر ذلك أذكر ما قد يقع في الواقع مما يتعلق بهذه المسائل، وقبل أن أذكر ما يتعلق بالواقع أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عدد الطواغيت وقال رؤوسهم خمسة ذكر من الطواغيت الحاكم الجائر الذي لا يحكم بما أنزل الله، فجعل من جملة الطواغيت الكبار، ولا شك أن هذا طغيان، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. فأذكر بعض ما يتعلق بهذه المسألة مما هو حاصل في الواقع. فتقدم لنا فيما سبق أن هناك من لم يدخل تحت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستسلم وينقاد إليها، فكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا منطبق عليه، لأن هذا الشخص الذي لم يؤمن هو معتقد بأن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، ولذلك لم يؤمن بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتحاكم إليه. فكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو واقع تحت هذا الناقض، مع النواقض الأخرى. كذلك أيضا من ينتسب إلى الأحزاب العلمانية ويدافع عنها، وكذلك أيضا يؤلف الكتب في الدعوة إليها، فلا شك أن هذا مرتد، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن انتسب إلى الأحزاب الاشتراكية أو ما يسمى بالديمقراطية أو الأحزاب العلمانية التي تجمع هذه الأحزاب، أو دعا إلى ما يسمى بالقومية العربية، فهذا ردة وخروج عن ملة الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك أن أولا هذه العقائد الموجودة في هذه الأحزاب هي عقائد كفرية، هذا واحد. ثانيا أن هذا الشخص ما انتسب إليها ودعا إليها وقاتل نافع عنها إلا وهو يعتقد أنها أفضل من غيرها، وأن فيها الفلاح والنجاح والسعادة، فلذلك انتسب لهذه الأحزاب ونافع عنها. وهناك من يضحي بنفسه في سبيلها ويقدم حياته من أجلها، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا شك أن من انتسب إلى هذه الأحزاب هو عافانا الله وإياكم مرتد، وذلك أنه يعتقد بأن هذه الأحزاب أكمل وأفضل من غيرها، ويدخل في ذلك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو المقصود. فهذه ردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا ممن له علاقة بذلك هو من يقلد الأشخاص تقليدا أعمى ويتعصب إليهم ويسير على طريقة ومنهج هي مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، فأيضا هذا أمر خطير، هذا أيضا أمر خطير. وذلك أن هذا الشخص أيضا قدم هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام على هديه، لكن فوق ما بين هذا القسم والذي قبله أن الذي قبله ليس بمتأول بل هو صريح، وأما هذا القسم يتأول. وذلك يقول بأن هذا العالم أعلم أو هذا الشخص أعلم أو أن هذه الطريقة أو هذا المنهج هو الموافق لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتأول من ذلك التأويلات. ففي الحقيقة أن هذا أيضا أمر خطير، وهو التعصب إلى غير الحق والانتساب إلى جماعات هي خارجة عن جماعة أهل السنة والجماعة. وهناك من يغلو في الانتساب إلى هذه الجماعات حتى يصرح بأنها هي أفضل وأنها أكمل وأنها أحسن وأنها هي الجماعة التي لا يجوز الخروج عليها، وتجد أن هذه الجماعة ليست هي جماعة أهل السنة والجماعة. فلا شك أن هذا أيضا أمر خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى الكتاب والسنة، وأن يتحاكم إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يعرض كل قول وكل طريقة ومنهج على ما جاء في الكتاب والسنة، فما كان حقا فهذا يقبل لأنه جاء في الكتاب والسنة ودل عليه ما جاء في الكتاب والسنة، وما كان خلاف ذلك فهذا يكون باطلا ويكون مردودا. و فيما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ضمر بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العقبار بن سارية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. طبعا بعضهم يضيف المحجة البيضاء، المحجة هذه لم تأتي، وإنما الذي جاء تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء الواضحة، الطريق البينة، فعلينا أن نسلك هذه الطريق، وهي طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف هذه الأمة ومن سار على دربهم ومنهجهم من أهل السنة والحديث. فكل هذا له علاقة بهذا الناقض من نواقض الإسلام. نعم، ولعلي أقف عند هذا.
الناقض الخامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر.
وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي في الحقيقة تنقسم إلى أقسام. أول هذه الأقسام أن يكره أو أن يبغض الإنسان والعياذ بالله ربه عز وجل عافانا الله وإياكم من ذلك، أو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كما تقدم ردة عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه يلزم من الإيمان بالله عز وجل وبربوبيته وبإلهيته محبته سبحانه وتعالى، والعبادة قائمة على المحبة. العبادة قائمة على أربعة أركان: على كمال الخضوع والانقياد، وعلى على كمال الخضوع والذل، وعلى كمال الطاعة والانقياد، وعلى كمال المحبة والمودة، وعلى أيضا كمال التعظيم لله سبحانه وتعالى. بل أن الله عز وجل ألزم عباده أن يوالوا ويحبوا فيه، وأن يبغضوا وأن يعادوا فيه سبحانه وتعالى. وكما مر علينا فيما سبق أن الله عز وجل نفى الإيمان عمن أحب وواد الكفار: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فما بالك ببغض الله أو رسوله والعياذ بالله. فهذا القسم الأول. وأما القسم الثاني هو أن يكره الإنسان ما شرعه الله عز وجل، إما أن يكره جميع ما شرعه الله عز وجل كراهة كلية، أو بعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أيضا كما تقدم أن هذا كفر وردة وخروج عن ملة الإسلام. فهذا الناقض في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكره الإنسان والعياذ بالله ربه عز وجل، أو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل، أو أن يكره ما شرعه الله سبحانه وتعالى، إما أن يكره ذلك كراهة كلية أو بعضا. وينبغي الانتباه إلى أن المقصود بالكراهية هنا هو الكراهية التي يلزم منها رد ذلك، والتي يلزم منها كذلك أيضا اعتقاد أن هذا ليس فيه الهدى، وليس فيه الحق، وليس فيه الصواب، وليس فيه الفلاح والنجاح. وأما كون الإنسان يحب ويتمنى مثلا أن الله عز وجل ما شرع هذا الشيء مع اعتقاده بأن ما شرعه الله عز وجل هو الحق وهو الصواب وهو الذي فيه الفلاح والنجاح وهو الموافق للعلم والحكمة، فهذا ليس داخلا فيما نحن نقول. فمثلا موسى عليه السلام كما ثبت في حديث الإسراء والمعراج أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه ويطلب منه سبحانه وتعالى أن ينقص الصلوات التي افترضها الله عز وجل على عباده بعد أن كانت 50. طلب موسى عليه السلام من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه عز وجل أن ينقص ما كلف الله عز وجل به هذه الأمة، وبالفعل ذهب ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه وطلب منه أن ينقص ما افترضه الله عز وجل عليه، فأنقص الله عز وجل ما افترض الله عليه حتى وصلت هذه 50 إلى 5 صلوات. ومع ذلك أيضا طلب موسى عليه السلام مرة أيضا أخرى من الرسول عليه السلام أن يطلب من ربه أن ينقص أيضا هذه 5 صلوات، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام استحى من ربه سبحانه وتعالى. فأقول كون الإنسان يتمنى مثلا أن التكاليف أقل مما هي عليه مع اعتقاده أن ما كلف الله عز وجل به عباده هو الذي فيه الحق وهو الذي فيه الفلاح والنجاح وهو الموافق للعلم وللحكمة، لكن يتمنى مع ذلك أن التكاليف أقل مما هي عليه، فمثلا يتمنى أن صلاة الفجر بدل أن تكون مثلا عند طلوع الفجر أنها تكون مثلا بعد طلوع الشمس حتى تكون أيسر عليه وأسهل، أو يتمنى مثلا أن الله عز وجل ما أوجب الجهاد، أو يتمنى أن الله عز وجل مثلا ما أوجب الحج مع اعتقاده أن ما أوجبه الله عز وجل هو الموافق للحق وللحكمة وللصواب، فهذا ليس داخلا فيما نحن نتحدث عنه، هذا ليس داخلا فيما نحن نتحدث عنه، وإنما المقصود هو أن الإنسان يكره ما شرعه الله عز وجل بحيث أنه يعتقد نقصان ذلك وأن الذي شرعه الله والعياذ بالله لا يحقق لا المصلحة ولا الفائدة ولا الفوز ولا النجاح ولا السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا هو المقصود بهذا الناقض. وقد نقل بعض أهل العلم كصاحب الإقناع الإجماع على ردة من كره ما شرعه الله وما أنزله، وكما أخبر الله عز وجل أنه أحبط أعمال من كره ما شرعه الله عز وجل، كره ما أنزل الله وكره رضوان الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة القتال، فأحبط الله عز وجل أعمالهم. فالمقصود من هذه الكراهية هو اعتقاد أن هذا ليس فيه فائدة وليس فيه مصلحة وليس فيه فلاح ولا نجاح، مثل ما يكره المسلم والمؤمن الكفر والشرك والضلال والانحراف والمعاصي لأنها توجب سخط الرب عز وجل ولأنها تهدي بصاحبها إلى الهلاك وأن لا تحقق له المصلحة ولا السعادة وأنها مخالفة للعلم وللحكمة. فمن جعل مثل هذه الكراهية لما شرعه الله فلا شك أن هذا هو المقصود بهذا الناقض، وهو الذي يعتبر من النواقض التي تنقض إيمان وإسلام الشخص. إذن الكراهية كراهيتان، إما أن يكره الإنسان مثلا هذا التكليف وهذه الكراهية بحيث يتمنى أن الله عز وجل ما شرع ذلك وما أوجب ذلك وأنه لو لم يوجب وأنه يتمنى أن الله عز وجل ما ألزم العباد بذلك مع اعتقاد أن ما شرعه الله عز وجل هو الحق وهو الصواب، فهذا ليس داخلا فيما نحن فيه، ولا شك أن التكاليف تحتاج إلى صبر، ونعلم جميعا أن من أنواع الصبر هو الصبر على التكاليف وعلى الطاعات، فهذه التكاليف والطاعات تحتاج إلى صبر ومصابرة. فمن تمنى مثلا أن الله عز وجل ما أوجب بعض ما أوجبه عز وجل فهذا ليس داخلا فيما نحن فيه، وأما من كره ذلك بحيث نعتقد فيه النقص وعدم الفائدة والعياذ بالله، وأنه لا يحقق لا سعادة ولا مصلحة ولا فوز ولا نجاح، وأنه ليس موافق للعلم ولا للحكمة، فلا شك أن هذا الكفر، هذا هو الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن الكراهية كراهيتان، والكراهية المقصودة هي ما تقدم، وهي أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله أن هذا الشيء الذي شرعه الله ليس فيه لا فلاح ولا نجاح وليس فيه سعادة ولا يحقق الكمال. وأما أن لا يعتقد الإنسان ذلك وإنما يتمنى أن الله عز وجل مثلا ما كلف عبادة مثلا بإخراج زكاة المال مثلا وما شابه ذلك، فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدد الكلام عنه. نعم، وتقدم أن هذه الكراهية والعياذ بالله هي على قسمين، إما أن يكره ويبغض الله عز وجل أو رسوله فلا شك أن هذا كفر، وإما أن يكره ما شرعه الله عز وجل سواء كان هذا الذي يكره كله أو بعضه، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك ما يقول بعض الناس أن مثلا لماذا شرع الله عز وجل الزواج بأربع، وأنه ينبغي أن يكون الزواج بواحدة ولا يتعدى ذلك إلى الأربع، وأن هذا ليس فيه فائدة ولا مصلحة والعياذ بالله، أو يدعو مثلا مساواة الرجال بالنساء، وما دعا إلى هذا إلا لاعتقاده والعياذ بالله أن ليس من العدل تفضيل الرجال بما فضلهم الله عز وجل به على النساء، فيعتقد أن هذا ليس من العدل والعياذ بالله، فيدعو مثلا إلى أن يتساووا بالميراث مثلا وما شابه ذلك، فهذا كله من الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. أو من يدعو إلى نزع الحجاب وإلى التبرج والسفور ويحارب الحجاب ويدعو إلى ترك ذلك، وهذا كل الاعتقاد أن هذا ليس هو الحق والصواب، فلا شك كل هذا من الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا هو المقصود بهذا الناقض من النواقض، أو هذا الناقض من نواقض الإسلام العشرة، وهو الناقض الخامس. نعم. نعم نعم نعم، هو يتمنى ذلك، يقول لأن هذا تكليف وأنا قد أقصر عن هذا التكليف، فيا ليت أن هذا التكليف ليس بلازم حتى يكون لي مندوحا، مع اعتقاده بأن ما شرعه الله عز وجل هو الحق والصواب، مثل ما طلب موسى عليه السلام من الرسول والسلام أن يرجع إلى رب عز وجل وينقص الصلوات التي افترضها الله عز وجل على عباده. وبالفعل كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن ينقص ما افترضه الله عز وجل عليه من صلوات، فأنقص الله عز وجل من 50 إلى 5، ومع ذلك أيضا طلب موسى عليه السلام، وطلب موسى عليه السلام بينه، قال لأن جربت الناس قبلك، جربت بني إسرائيل وأنهم لن يقوموا بذلك، فخشي موسى من ذلك. فكذلك أيضا الإنسان إذا خشي أنه لا يقوم بهذه التكاليف، ولا شك أن هذه التكاليف تحتاج إلى صبر، فهو من هذا الباب، وما من شخص إلا ويتمنى ذلك في الغالب، لكن يعتقد أن ما شرعه الله عز وجل هو الحق والصواب، لكن يتمنى أن التكاليف مثلا أقل حتى ما يقع تقصير في ذلك، فهذا هو المقصود. وأما كون الإنسان يكره ما شرعه الله والعياذ بالله مع دعوة إلى خلاف ذلك وإلى ترك ما شرعه الله، فهذا هو المقصود بأنه من نواقض الإسلام، لأن هذا في الغالب ما ينشأ إلا عن اعتقاد أن هذا ليس فيه فائدة ولا مصلحة، وأن المصلحة والفائدة والعياذ بالله بعكسه. فالمسلم عندما يكره المعاصي والسيئات هو معتقد أن هذه المعاصي والسيئات ليس فيها نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنها توجب سخط الرب عز وجل، فلذلك يكرهها. فمن وجد بعكس ذلك يكره ما شرعه الله وما أوجب وما كلف به عبادة، فهذا هو المقصود والعياذ بالله بحصول الردة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فالناقض الخامس من نواقض الإسلام هو الاستهزاء بالدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. الناقض السادس من نواقض الإسلام هو الاستهزاء بالدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. ودليل هذا الناقض أولا ما جاء في كتاب الله عز وجل، وثانيا ما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن الاستهزاء بشيء من الدين يعتبر كفر أكبر مخرج من الملة، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الله عز وجل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذه الآية فيها النص الواضح من الله عز وجل على أن من استهزأ بآيات الله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا كافر بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. والدليل الثاني كما ذكرت هو الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، نقل إجماع أهل العلم على أن من استهزأ بشيء من الدين يكون كافرا بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. والاستهزاء يا معاشر الإخوان هو إما أن يكون والعياذ بالله بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون بشيء من الدين والعياذ بالله. فالاستهزاء هو واحد، فالاستهزاء إنما يكون بواحد من هذه الأشياء الثلاثة أو بكلها، عافانا الله وإياكم من ذلك. والاستهزاء معروف لدى الجميع، وهو انتقاص الرب والعياذ بالله والسخرية منه، عافانا الله وإياكم، أو انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، أو انتقاص الدين والسخرية والاستهزاء بالدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الاستهزاء سواء كان ناشئا عن اعتقاد أو كان ناشئا عن غير اعتقاد يعتبر كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، سواء كان الإنسان معتقدا لما قال أو لم يكن معتقدا. وكما ذكرت فيما سبق أن عندنا ثلاثة أشياء فيما يتعلق بهذه المسألة: أولا الاعتقاد، ثانيا القصد، ثالثا سبق اللسان وعدم القصد. لكل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة لها حكم. فالمستهزئ والعياذ بالله إما أن يكون معتقدا للسخرية بالدين وانتقاص الرب والعياذ بالله، ومصدقا لهذا الشيء الذي قاله ومعتقدا به. وكمثال على هذا ما نزلت الآية بشأنه وبسببه كما سوف يأتي بمشيئة الله. فأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بعض الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا خارجين معه في غزوة من الغزوات، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا ثلاثة، وتكلم واحد منهم فقال والعياذ بالله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت هذه الآية الكريمة بالحكم بكفرهم عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول أن هؤلاء إن كانوا مصدقين بما قالوه، وسوف يأتي أنهم لم يكونوا معتقدين لما قالوه، إن كانوا حقيقة معتقدين ومصدقين بأن الرسول ومن كان معه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه والعياذ بالله أنهم أكذب الناس ألسن وأجبن عند اللقاء وأرغب بطون، فإن كانوا مصدقين لما قالوا فهذا يعتبر عن اعتقاد، يعتبر هذا الكلام ناشئا عن اعتقاد وصحة لهذا الشيء، لأن الاعتقاد هو عقد القلب على شيء ما، هذا هو الاعتقاد، والجزم بصحته هذا هو الاعتقاد. نحن نعتقد بالرسول صلى الله عليه وسلم بنبوته، أي نصدق ونجزم ونعلم بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا ناشئا عن تصديق فهذا يعتبر اعتقاد، وإن كان هذا الكلام ليس ناشئا عن تصديق وإنما من قبيل المزح لا غير، فيكون مجرد كذب، السخرية، يكذب الإنسان ويسخر وهو ليس بمصدق حقيقة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله أنه كان على هذه الصفة، وإنما مجرد أنه يكذب مع المزح والسخرية والاستهزاء، فهذا يكون قاصدا لهذا الكلام، يعني قال هذا الكلام وهو قاصد لكن ليس بالمعتقد. وهذا الذي حصل من هؤلاء النفر، أنهم لم يكونوا مصدقين بما قالوا ولم يكونوا معتقدين لما تكلموا به، وإنما كانوا مجرد يسخرون فقط وكذبوا مع السخرية. ونحن نعلم جميعا أن الإنسان أحيانا يكذب على سبيل المزح، وقد جاء ذم ذلك، إذا كان الإنسان يكذب على سبيل المزح من أجل أن يضحك الناس جاء ذم ذلك والتحذير من ذلك، كما رواه ابن المبارك في الزهد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن يكذب فيضحك القوم ويل له. فهؤلاء عندما تكلموا بهذا الكلام لم يكونوا مصدقين بما قالوا وإنما قالوا على سبيل الاستهزاء والكذب، ولذلك قال الله عز وجل ولئن سألتم لماذا فعلتم ذلك ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهذا يعتبر قصد، هو أن يقصد الإنسان أن يقول قولا أو أن يعمل عملا، وإن كان ليس بمعتقد لصحة هذا القول أو هذا العمل، وإنما هو قاصد مريد أن يقول هذه المقالة مثلا، فهذا يسمى قصد ولا يسمى اعتقاد. فبالاستهزاء سواء كان الإنسان معتقد أو قاصد هو واحد وهو كافر بالله العظيم، لكن لا شك أن المعتقد أشد، المعتقد أشد مع أن الحكم واحد، هم كفار عافانا الله وإياكم من ذلك. وطبعا هناك أقوال وأعمال يفرق فيها ما بين الاعتقاد والقصد. يعني مثلا من تمسح بشجرة، هذا إن كان معتقد أن هذه الشجرة تستقل بالضر والنفع فهذا شرك أكبر، وإن كان ليس بمصدق وإن كان ليس بمعتقد وإنما معتقد أنه مجرد سبب وإنما هو يقول أنه مجرد سبب فهذا يعتبر شرك أصغر. كذلك أيضا كمثال على هذا ما جاء في حديث سفيان الثوري عن الأجلة الكندي عن يزيد بن العصم عن ابن عباس إنما قال رجل للرسول عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذا لم يكن معتقدا حقيقة لهذه المقالة، يعني ما كان معتقد بقلبه أن مشيئة الله عز وجل مساوية لمشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي قال هذا الكلام أولا هو صحابي، وثانيا الذي قال هذا الكلام يتعلق بتوحيد الربوبية، والعرب ما كانوا يساوون الله عز وجل بغيره فيما يتعلق بالربوبية وإنما في الإلهية فقط. فمع أنه لم يكن معتقدا لهذه المقالة وإنما كان قاصدا أن يتكلم بها، قال له رسول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، والحديث هو أصحاب السنن ومنهم البخاري والأدب المفرد والإمام أحمد. فهذا الرجل لو كان معتقدا للمقالة التي قالها وأن والعياذ بالله مشيئة الرسول والسلام مساوية لمشيئة الله فهذا كفر أكبر، وإنما كان هو قاصد وليس بمعتقد، قاصدا يتكلم بهذا الكلام لكن غير معتقد، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر يكون باللسان. فبالنسبة للاستهزاء ما يفرق ما بين الاعتقاد والقصد. بقي المسألة الثالثة وهي سبق اللسان، إنسان سبق لسانه يريد أن يقول كلام وسبق لسانه إلى كلام من آخر، يعني مثل ما جاء في البخاري ومسلم عندما قال الرجل الذي فرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك، هذا ما كان قاصد، سبق لسانه. مثل إنسان يريد أن يسخر من واحد فسبق لسانه للسخرية بالله والعياذ بالله، وهو لم يكن قاصد أن يسخر بالله تعالى الله عن ذلك وإنما يريد أن يسخر بواحد من الناس، فهذا ما يؤاخذ به لأنه لم يكن قاصد. فينبغي الانتباه إلى هذه الدرجات الثلاث، إما أن يكون إنسان معتقد وإما أن يكون غير معتقد لكن قاصد، وإما أن يكون ليس بمعتقد ولا قاصد وإنما سبق لسانه. فالإنسان إذا سبق لسانه بأي شيء من الأشياء ما يؤاخذ. وأما فيما يتعلق بالاعتقاد والقصد فهذا يؤاخذ، لكن هذه المؤاخذة أحيانا تختلف باختلاف الشيء الذي قاله أو عمله. فكما ذكرت لكم فيما سبق أن من قال ما شاء الله وشئت وهو ليس بمعتقد وإنما بس قاصد أن يقول الكلام وهو غير مصدق بحقيقته فهذا شرك أصغر، وأما إن كان معتقد فهذا شرك أكبر، لكن بالاستهزاء ما في فرق بين قاصد أو ليس، بين عفوا قاصد وبين معتقد. لماذا؟ لأن والعياذ بالله عندما يقصد الإنسان أن يستهزئ وهو ليس بمصدق لهذا الاستهزاء الذي قاله هذا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان بالله، كيف تسخر بالله والعياذ بالله حتى ولو لم تكن مقتر حتى ولو لم تكن معتقد، كيف تسخر بالرب عز وجل؟ ما يمكن أن يكون إنسان عنده إيمان يسخر، ما يمكن هذا. ولذلك الله عز وجل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ماذا؟ بعد الإيمان الذي كنتم عليه. هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الناقض. المسألة الثالثة، طبعا المسألة الأولى الأقسام والمسألة الثانية هي التفريق ما بين الاعتقاد والقصد، والمسألة الثالثة في هذه المسألة أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين، استهزاء صريح وليس بصريح. فالاستهزاء الصريح الذي يكون بالقول، الاستهزاء الصريح عافانا الله وإياكم الذي يكون بالقول كما حصل من هؤلاء الثلاثة، والاستهزاء الذي ليس بصريح هو الذي يكون في الغالب في الفعل، مثل يحرك لسانه وقصد السخرية والانتقاص، مثل يحرك حاجبه وقصد الانتقاص. يعني مثلا والعياذ بالله ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فحرك لسانه يريد الانتقاص، أو حرك حاجبه يريد التقليل من شأنه، من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فهذا استهزاء يسمى استهزاء ليس بصريح، استهزاء فعلي وهو ليس بصريح. وأحيانا والله أعلم الاستهزاء الفعلي قد يكون صريحا، وذلك مثلا عندما يحرك يده بصورة واضحة ويقصد من هذا التحريك الاستهزاء. فإذا الاستهزاء يكون صريح وليس بصريح. الصريح يكون بالقول، وأحيانا يكون بالعمل، إذا حرك يده مثلا تحريك واضح وقصد الاستهزاء والعياذ بالله. والاستهزاء الذي ليس بصريح هو الذي يكون بالعمل، عندما يشير إشارة وقصد من هذه الإشارة الانتقاص والسخرية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه أنواع الاستهزاء. المسألة الرابعة في الاستهزاء هو حكم من كان موجودا. إنسان والعياذ بالله استهزأ، وهناك من هو موجود معه، فما حكم هذا الرجل الذي كان موجود؟ هذا الرجل هو واحد من ثلاثة، إما أنه ينكر فهذا حق وهذا هو الواجب، عفوا واحد من أربعة، إما أن ينكر فهذا الواجب عليه، وإما أن يقوم ولا يجلس. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، أو ليس فيه فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فإما أن ينكر وإما أن يخرج إذا كان ما يستطيع أن ينكر، وإما أن يسكت وهو جاهل بهذا الأمر، وإما أن يجلس ويسكت وهو عالم. فأما إذا كان عالما فهو كافر مثله، عافانا الله وإياكم، نص الآية إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، فهو كافر والعياذ بالله مثل هذا الذي استهزأ. وهذا الذي جاء في قصة هؤلاء النفر الثلاثة، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، والذي وقع منهم الاستهزاء هو واحد، وجاء في بعض الروايات أنهم ثلاثة. وأما إذا كان الإنسان جاهل بهذا الحكم فهذا يعني الإنسان قد يتوقف فيه، يعني قد يقال أنه يعذر بالجهل، وقد يقال أنه أن هذا شيء مفطور عليها البشر وهو تعظيم الرب عز وجل، وأن هذا ينافي التعظيم منافاة كلية، فهذا بالنسبة لي محل توقف إذا كان جاهلا. قد يكون مثله والعياذ بالله، وقد يكون لا، لابد من أن تقام عليه الحجة، وذلك بأن يبين له حكم ذلك. فالأمر خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. المسألة الخامسة، وهي كما تقدم في الأدلة على ذلك، ذكرت أنا طبعا الدليل من القرآن ومن السنة، من السنة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر السابق، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، رواه ابن جرير الطبري، ورواه كذلك أيضا رواه ابن جرير الطبري فيما أظن من طريقين، طريق معمر بن راشد، طريق الليث، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد حسن لا بأس به، هشام بن سعد لا بأس به، وبالذات في زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم اختلف في سماع من عبد الله بن عمر، والصواب أنه سمع، صرح في بعض الأحاديث بسماع من عبد الله بن عمر، وقد ساق هذه الأحاديث من عبد البر في التمهيد في ترجمة زيد بن أسلم. فهذا إسناد حسن، وقد جاء ما يشهد لهذا الإسناد من حديث يزيد بن زويع عن سعيد عن قتادة، وجاء كذلك أيضا من طريق مروى بن جبل من طريق أبي معشر عن محمد بن عكاب القرظي وغيره. فهذه آثار تشهد لهذا الحديث، فعندنا من القرآن ومن السنة هو مما أجمع عليه المسلمون. نعم. المسألة السادسة وهي خطورة هذا الأمر العظيم، وهو السخرية والاستهزاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا مع الأسف الشديد منتشر بين الناس، السخرية والاستهزاء. كثير من الناس يقولون كلمات وهم لا ينتبهون لها، فيكفر والعياذ بالله بسبب هذه الكلمة. وحتى أن مرة سمعت أن هناك من يسأل بعض أهل العلم يقول: رجلا نادى رجل قال يا عبد الضرير، العياذ بالله، هو ما 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 بال بهذه الكلمة، ولا شك أنها كفر عافانا الله وإياكم، هذه غاية في الكفر عافانا الله وإياكم. مرة واحد سألني يقول كان بعض الناس مجتمعين على طعام، فجاء واحد وقال والعياذ بالله، قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا، قال وخشعت الأصوات، لأنهم انشغلوا بالطعام عن الكلام، قال والعياذ بالله وخشعت الأصوات، وهذا أعوذ بالله استهزاء وسخرية، استهزاء وسخرية عافانا الله. الأصوات تخشع للرحمن، ما تخشع للطعام، فهذا استهزاء وسخرية عافانا الله وإياكم. هذا فضلا عمن يكون يعني كلامه صريح جدا والعياذ بالله في الانتقاص وفي السخرية، وبالذات فيما يتعلق بالسنة. كثير من الناس عندما يرى إنسان مقصر ثوبه مثلا يشير بيده يسخر، وهذا كفر عافانا الله وإياكم، بس هالإشارة هذا كفر عافانا الله وإياكم وردة، أو يسخر باللحية فهذا كفر أيضا عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا الأمر غاية في الخطورة عافانا الله وإياكم من ذلك. ومع الأسف الشديد أن هناك من قد ينتسب للخير والعياذ بالله ويقع في ذلك. مرة واحد سمعت أيضا يعني ما أدري والله الظاهر اللي أذكر، قال يعني يسخر، قال الحمد لله أنك شيعي لست بسني، أو كلمة نحوها، وهذه ترى كفر أيضا والعياذ بالله، خطيرة. نعم يعني يحمد الله على يعني يسخر يقول أنت شيعي ولست بسني، وهو المقابل السنة ليس بشيعي، والرافض كافر، الشيعي كافر، فكيف يقدم الكافر على المسلم ويسخر أيضا في ذلك؟ هذا ما ينفع السخرية بهذه الأشياء، ما فيها سخرية أبدا، وإنما الواجب هو تعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى التعظيم المطلق، وأن يحترم رسوله عليه الصلاة والسلام الاحترام الذي يليق به، وأن يحترم الدين الذي شرعه الله عز وجل. فالأمر خطير غاية في الخطورة عافانا الله وإياكم من ذلك. والمسألة السابعة هو ما تقدم من خطورة من يجلس مع هؤلاء المستهزئين، خطورة من يجلس مع هؤلاء المستهزئين، خطورة الجلوس في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله ويسخر فيها بدين الله والعياذ بالله. واعلموا يا معاشر الاخوان ان من اللعب بآيات الله والخوض بآيات الله هو ان يتكلم بكلام هو فيه تحليل ما حرم الله، او بالعكس، او انزال الآيات في غير ما انزلت فيه. يعني كما تقدم فيما سبق ان بعض الناس يقول عن لعب كرة القدم، يقول أن هؤلاء مجاهدين، ويقول إن تنصر الله ينصركم، أو منها أو ما شابه ذلك، ينزل آيات القرآنية على أناس يلعبون الكرة، ينزل عليها الآيات القرآنية، فهذا من الخوض في آيات الله بالباطل. أو واحد يريد أن يفتتح مثلا مشروع ولا مكان، فيقرأ القارئ إن فتحنا لك فتحا مبينا، فهذا أيضا خطير هذا تنزيل الآيات في غير ما أنزلت إليه أنزلت فيه. وقد يكون هذا الشيء المفتتح هو شيء محرم أو شيء فيه تضييع للأوقات، فتنزل آية الكريمة العظيمة في الفتح الذي فتح الله عز وجل لرسوله، تنزل على هذا الشيء الذي قد يكون حرام أو قد يكون فيه تضييع الأوقات وليس فيه فائدة ولا مصلحة للمسلمين، فهذا أيضا من الشيء الخطير. وقد كثر عافانا الله وإياكم تنزيل آيات في غير ما أنزلت فيه، قد كثر هذا الشيء في هذا الوقت، استدلال بالآيات في غير ما أنزلت فيه، فهذا من الخوض بآيات الله، قد يدخل في الاستهزاء، قد يدخل والعياذ بالله، أنا أتوقف في ذلك، لكن قد يدخل. وأما أنه من الخوض في آيات الله بالباطل فهذا لا شك، هذا خوض بآيات الله في الباطل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمسألة الاستهزاء مسألة خطيرة جدا، وما أكثر من يستهزئ في هذا الوقت والعياذ بالله بآيات الله. ومن السخرية والتلاعب بآيات الله هو إن النصارى مثلا على حق وصواب ونم إخواننا ومن هذه الكلمات ونم أصدقاؤنا، ويقال لهم يا سيادة كذا ويا سيادة كذا، أول عياذ بالله اللي أشد من هذا الذي يعتبر كفر ما في شك، وهو القول عن القساوسة والرهبان قداسة كذا وقداسة كذا، أو إنسان طاغوت من الطواغيت زار مكان أو بلد فيقال له أن زيارتك هبة ربانية، هذا كفر أيضا عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن هذا الطاغوت زار حتى يخرج الناس عن دينه. فعندما يقول زيارتك هبة ربانية، والهبة من الله عز وجل هي التي فيها الامتنان وفيها النعمة، فزيارة الطاغوت لكفر المسلمين يعني نعمة من الله ورحمة، هذا معنى والعياذ بالله، وهذا كذب وسب والعياذ بالله وتلاعب بالدين، فهذه كلها والعياذ بالله من الأمور الخطيرة جدا. أو رد النصوص الشرعية لحديث النبوية بالشبهات وما شابه ذلك، مثل ما واحد من الناس والعياذ بالله رأى إنسان معفي لحيته وحالق شواربه فقال له لماذا لا تحلق أيضا بعد حواجبك، عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذه كلها من الأمور الخطيرة عافانا الله وإياكم من ذلك. فالاستهزاء أمر خطير جدا، كما قال ابن القيم رحمه الله هو بحر لا ساحل له، فينبغي المسلم أن ينتبه لهذا وأن يحذر الناس من الوقوع في ذلك. وكما تقدم هذا منتشر بين العامة، بل حتى من ينتسب إلى الخير عافانا الله وإياكم من ذلك. ومما من المناسب أن يذكر في هذه المسألة هو فيما يتعلق أيضا بالاستدلال بالآيات القرآنية في الكلام العادي، عندما يسأل الشخص مثلا عن الساعة كم الساعة فيقول الساعة والعياذ بالله يقول ساعة أدهى وأمر، هذا أيضا تلاعب بالآيات في غير ما وضعت له. أو يأتي الأهل يقول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا فيه نوع إهانة للقرآن الكريم. وأما أن يستشهد الإنسان بالقرآن أو بالحديث النبوي فيما هو محل استشهاد وفيما هو موافق لهذا الأمر الذي استشهد بهذه الآية أو بهذا الحديث فيه، فهذا لا شك أنه حق ليس فيما نحن بصدد الكلام عنه، وإنما هو استعمال الآيات في غير ما وضعت له واستخدامها في الكلام العادي والكلام الذي لا قيمة له، فينبغي أن تعظم وتحترم. تجل آيات الله عن ذلك. وأما الاستدلال بآيات الله في شيء هو موافق وفي شيء حق فهذا حق لا شك فيه، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، كما في صحيح البخاري. فهذا حق ولا شك، إذا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بساحة قوم فساء صباح المنذرين، لا شك في هذا، فهذا حق. وأما واحد يأتي لأناس من أصحابه يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فهذا انتقاص القرآن ونوع من السخرية،